بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثاني أن والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير، ونحو ذلك. والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين، فالأول أكمل من الثاني، والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا ذكر الدعاء ثلاثة أقسام، قال أن تدعوه سبحانه وأن تسأله بأسمائه وصفاته، والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، أنا العبد الفقير المسكين البائس كذا، والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين. فالأول أكمل من الثاني، يعني أن تسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والثاني وهو أن تتوسل إليه بحاجتك، فهذا أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل، يعني أن تسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته متوسلا بحاجتك، فهذا أكمل الثلاثة. نعم لا، هو ليس المراد الاستعانة وبأسمائه وصفاته، تقصد أنت التوسل، والتوسل بأقسام، بأسمائه وصفاته، بتوسل بالحال، التوسل بالعمل الصالح، لكن هو ليس هنا يقصد التوسل، يقصد الدعاء عموما، يعني أكمل الدعاء بأسمائه وصفاته بعملك الصالح. نعم.
وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء الذي علمه الصديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة، فإنه قال في أوله: ظلمت نفسي كثيرا، وهذا حال السائل، ثم قال: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، وهذا حال المسؤول، ثم قال: فاغفر لي، فذكر حاجته، وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه:
ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول هذا الدعاء جمع الثلاثة، جمع كلها: ظلمت نفسي اعتبار حال السائل، انه لا يغفر الذنوب الا انت هذا اعتبار حال المسؤول، اغفر لي ذكر حاجته، ختم ذلك بالاسماء والصفات انه الغفور الرحيم، باسمين يناسبان الحال والمقام. نعم.
وهذا القول الذي اخترنا قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال ابو رجاء العطاردي: ان الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه. وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكان الداعي بها يقول: يا الله الذي اجتمعت له
الله.
يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى وصفات العليا.
هذا معنى أن الميم فيها 99 اسما، يعني لما كانت علامة للجمع فإن جمعت كل الأسماء، كأنك قلت: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا كذا، إلى آخر ذلك. نعم.
ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع، وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه. وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا.
نعم.
يبقى أن يقال: فهل لا جمع بين يا وبين هذه الميم على المذهب الصحيح؟ فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول الحرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف واللام منه، وإنما احتملوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم إليه واستغاثتهم به، فإما أن يحذفوا الألف واللام منه وذلك لا يسوغ للزومهما له، وإما أن يتوصلوا إليه بأي وذلك لا يسوغ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كالرجل والرسول والنبي.
يا أيها الرجل، يا أيها الرسول. نعم.
وأما في الأعلام فلا، فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة، فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرف النداء،
فأقول اللهم.
فلم يجمعوا بينهما والله أعلم.
فلا أقول يا اللهم، إنما يا الله أو اللهم.
قال الفصل الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين، أحدهما الدعاء والتبريك، والثاني العبادة. فمن الأول قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله تعالى في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب.
ولا تصلي على أحد منهم، المراد الدعاء. مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تدعو له ولا تصلي عليه الصلاة المعروفة ولا الدعاء المجرد حتى عن الصلاة. من علم نفاقه فهو كافر، فلا يدعى له ولا يصلى عليه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن صلاتك سكن لهم، وصلى عليهم يعني أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، فهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي.
فليصلي يعني لا يأكل ويدعو لصاحب الطعام، ودل هذا على أنه ليس يجب على الصائم أن يلي دعوة أخيه في هذا بالطعام، ولهذا وجوب تلبية الدعوة في الأعراس أو كذا، الدعوة يجب تلبيتها، لكن الأكل لا يجب. فبعض الناس يظن أن الدعوة إلى الطعام وأنه لا بد أن يأكل لوجوب ذلك، لا، إنما إجابة الدعوة هي الواجبة، أما أن يأكل وكذا فهذه ليست واجبة. إن شاء أكل إذا كان أخوه يفرح ذلك فيقدم ذلك، وإن شاء لم يأكل ودعا له.
فسر بهما قيل: فليدعو لهم بالبركة، وقيل: يصلي عندهم بدل أكله، وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع، وبهما فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقيل: أطيعوني،
قيل
أطيعوني أثبكم، وقيل: سلوني أعطكم. وفسر بهما قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصواب أن الدعاء يعم النوعين، وهو لفظ متواطئ لا اشتراك فيه. فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والصحيح من القولين: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، أي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إياه، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. وقال تعالى
يعني في المعنى: لولا دعاؤكم لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، أي لولا عبادتكم إياه ما يعبأ بكم.
وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى، ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء، وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعية. فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في صلاة حقيقة لا مجازة.
يعني إذن كان ابن القيم يريد أن نقول الحقيقة اللغوية باقية حتى في الصلاة الشرعية، حيث إن الصلاة بمعنى الدعاء، أن الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة، وهي في الحقيقة الشرعية كذلك، فهي دعاء عبادة ودعاء مسألة، والإنسان إذا دخل الصلاة إلى أن يخرج منها فهو في دعاء، دعاء يعني عبادة، هذه العبادة تضمنت أيضا المسألة، فهو يدعو بلسان الحال ويدعو بلسان المقال. يدعو بلسان المقال في صلاته رب اغفر لي، وفي سجوده وكذا، ويدعو بلسان الحال أي أن قيامه وركوعه وسجوده الذي هو عبادة الله ما قام بها امتثال الأمر إلا رجاء أن يغفر الله له، ورجاء أن يدخله الله الجنة، ورجاء أن يثيبه الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول اللهم أثيبني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. نعم.
فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة، لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما، فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، وهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي، والله أعلم.
نعم، كالدابة فهي في لغة ما يدب على الأرض، فإذا خصوها بذوات الأربع فهذه لا تعارض الأصل الإيه؟ اللغوي الذي وضعت له، لأنها ما يدب على الأرض، وذوات الأربع تدب على الأرض ولا لا؟ تدب على الأرض، ولكنها اختصت بهذا. فكون الشيء يكون له معنى خاصا، هذا المعنى الخاص لا يخرج عن المعنى الإيه؟ العام، لكن يقصر على شيء معين، فتكون هذه الصلاة على صفة معينة، فهي عبارة عن أقوال وأعمال مخصوصة، لكن جملتها الدعاء. إذا عرفنا الدعاء عبادة ومسألة، إذن جملتها الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعونا استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، مما يدل عن الدعاء والعبادة، والعبادة والدعاء، ولهذا قال النبي: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم.
قال فصل: هذه صلاة الآدمي، وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان، عامة وخاصة. أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد المؤمنين كقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي حديث آخر أن امرأة قالت له: صل علي وعلى زوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وسيأتي ذكر هذا الحديث وما شبهه إن شاء الله تعالى. النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله عليهم السلام، خصوصا على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال، أحدها أنها رحمته، قال إسماعيل: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك قال: صلاة الله رحمته، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله.
أصل الصلاة،
أصل الصلاة الرحمة، فهي من الله رحمة و...
الرحمة، فهي من الله رحمة وملائكة رقة.
ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله، وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته، وقال إسماعيل: حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك، هو الذي يصلي عليكم قال: صلاة الله مغفرته، وصلاة الملائكة الدعاء. وهذا القول هو من جنس الذي قبله، وهما ضعيفان لوجوه. أحدها أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابت،
يعني الذين فسروا الصلاة بالرحمة والمغفرة. فابن القيم يقول هذا ضعيف من وجوه، أحدها
أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلاة، فاقتضى ذلك تغايرهما، هذا أصل العطف. وأما قولهم: وألف قولها كذبا ومينا، فهذا شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المينا أخص من الكذب. الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه
العطف اقتضى المغايرة، والعطف يقتضي المغايرة، سواء كانت المغايرة هذه راجعة إلى ذوات أو راجعة إلى معاني، المهم أنه لابد من مغايرة، لكن هذه المغايرة إما في ذوات وإما في إيه؟ وإما في معاني. نعم. كيف يعني؟ المراد هنا صلاة الرب سبحانه وتعالى. ما معنى صلاة الرب على صلاة الرب على العبد؟ ما معنى الصلاة؟ فهنا المراد تحقيق هو رحمته، هو مغفرته، أم هذه الصلاة لها معنى آخر؟ فمن قال بأنها الرحمة والمغفرة رد عليه بأن الله عز وجل بالنسبة لما تعلق لعباده أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق بين الرحمة وبين الصلاة. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما غير بينهما، ويكفي عليهم رحمة. ما يأتي بأوجه، هي هذه مع ما ينضاف إليها من أدلة أخرى. نعم، يعني هذه مع ما ينضاف إليه من أدلة أخرى. نعم.
قال الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه وتعالى خاصة.
إذا قلت أقبل محمد وعلي وإبراهيم، هذا تغير ذوات. وإذا قلت أقبل محمد العالم والخطيب والكريم، فهذا تغير صفات مع كون ذاته واحد. نعم.
الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وأما رحمته فوسعت كل شيء.
هذا وجه آخر أيضا يفترض بين الصلاة والرحمة، أن الرحمة أشمل من الصلاة، فالرحمة وسعت كل شيء، أما الصلاة هذه خاصة بأنبياء ورسل وعباد المؤمنين. نعم.
فليست الصلاة مرادفة للرحمة، لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها، فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها.
تمام.
وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير.
يعني الصلاة نوع رحمة، لكن نوع الرحمة دي مفرد، مفردة من مفردات الرحمة، فالرحمة أعم، والصلاة إنما هي مفردة من مفردات الرحمة، لأن العبد لأن الله إذا صلى على عبده وأثنى عليه فقد رحمه، هذه رحمة من الله عز وجل أن يثني الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. نعم.
وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن ورسول صلى الله عليه وسلم، تفسر اللفظة بلازمها.
يفسر الله ورسول يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناه،
كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير.
وهذا مبحث خاص في اللغة، وهو أنك لا تجد في اللغة الترادف الذي يقتضي المطابقة من كل وجه، لكن تجد فوارق دقيقة يطلع عليها أربابها، مثل الريب والشك، فيقول كتفسير الريب بالشك. ده في العموم، في العموم تقول الريب يعني شك، لا ريب فيه لا شك فيه في العموم، لكن إذا حررت اللفظ هذا ومعناه وجدت فوارق، وأئمة اللغة يعلمون هذا ويعرفون هذا، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله له مباحث طويلة في هذا المعنى، فيقول هنا كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة، تفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة. نعم
شيخنا،
وليس هو الإحسان، والمغفرة ليس هي الستر من كل وجه، وإنما المعنى عام، يعني معنى ينقدح في ذهنك، إنما عند التحرير تجد أن اللغة فيها الفوارق بين ألفاظها الدقيقة. نعم
شيخنا، في المقطع الماضي، وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، تفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها، فسر إن
وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير
ألفاظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ألفاظ القرآن
وألفاظ الرسول.
نعم، لأن لو ذكرنا
نعم لا شك
أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا.
قال الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فعلم أنهما ليس بمترادفين. الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر، وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك.
سبحانه وتعالى، أوجه دقيقة. الرحمة لا خلاف فيها في جواز الرحمة على المؤمنين، لكن الصلاة على الأنبياء على ثلاثة أقوال، هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء. نعم.
الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى عليه، ويقال إن
واختلف السلف في جواز إيه؟ عندك في جواز إيه؟
في جواز الصلاة على غير الأنبياء.
على غير، تعجبت، عندنا على الأنبياء. نعم. السلف اختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء، أما الرحمة فلم يختلف في السلف فيها، في التراحم على عموم المؤمنين، مما يدل على أن الرحمة تغير الصلاة وأنهما ليس مترادفين. كذلك أيضا الصلاة لو كانت بمعنى الرحمة لقام هذا اللفظ مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ما قال الشخص اللهم ارحم محمدا لكان مصليا على رسوله، وهذا لا نعلم قائلا به، إنما الصلاة على النبي تكون بلفظ الصلاة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قال اللهم ارحم محمدا فما صلى على رسول الله. فلو كانت الرحمة مرادفة للصلاة لكان هذا مجزئا عن الصلاة. نعم.
الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى عليه، ويقال إنه قد رحمه.
تمام. الوجه مغير أيضا. نعم.
الوجه السادس أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيجد في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه.
نعم.
الوجه السابع أن الصلاة
لا يرحم حيوانا، يرحم كلبا، يرحم قطا، ولا يقال صلى عليه. نعم.
الوجه السابع أن الصلاة لابد فيها من كلام، فهي ثناء من المصلي على من يصلي عليه، وتنويه به، وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. قال ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء. الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال
هذا عمل قلبي، الرحمة ذا عمل قلبي، ترحم فلان، أما الصلاة فلابد فيها من الكلام، فدل هذا على أن الصلاة بخلاف الرحمة. نعم.
الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة، وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه، وليقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنيه معا، لأن في ذلك محاذير متعددة، أحدها أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من مواضع من واضع واحد كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره، وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. الثاني أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، وما حكي عن الشافعي رحمه الله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه، وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم، فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما، وهذا ليس بصحيح، فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة، فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء، وقد قيل له قد يراد بالملامسة الجماع، قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا، فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف من كلامه، وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا 14 دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام.
نعم.
فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيه، بل قد يكون مستعملا في معنى واحد، وهذا هو الأصل في الألفاظ. وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال الوجه التاسع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكة بأنه
هذا يقتضي التناقض، أنت تستعمل لفظ مشترك في معنييه فهذا يقتضي التناقض، ماذا يعني تفعل هنا؟ تمتثل هذا المعنى أو تمتثل هذا المعنى. لكن من رأى إنزاله على معنى معين يرجح أن هذا يراد به هذا المعنى فقط. لما يقول يعمل به في معنيه، كيف يعمل به في معنيه؟ يحتمل كذا وكذا وتعمل في معنيه. لكن من رجح معنى وقدم الأدلة عليه فإنه يقول به وفقط ولا يجوز المعنى الآخر. نعم.
الوجه التاسع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه، والمعنى أنه إذا كان الله
يكفي.